وأحيانا قد يتصرف بعض التصرفات التي لا تليق من أجل أن يسد حاجته، وذلك كله من سوء التربية أولا، ومن سوء فهم معاني هذا الحديث وغيره من الأمور التي توجب على المسلم أن يسعى بنفسه بأن يسد حاجته. أقول من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها تنبيه شبابنا على أنهم لا بد أن يسعوا إلى سد حاجاتهم ويستغنوا عن الاستجداء، حتى استجداء الأقربين، حتى استجداء الوالد والأم وغيره، يستغنوا عن الاستجداء بالبحث عن العمل، ولا بد من أن يتواضعوا فيعملوا بأي عمل مباح، ولا بد أن يتواضعوا أيضا بأن يعملوا بأي أجر. كثير من الشباب الآن حرم الفرص والوظائف لأنه ليس بمستعد أن يشتغل بألف أو ألفين أو 500 ريال أو نحو ذلك، وهذا خطأ. ينبغي لأي شاب يحتاج أن يعمل بأي فرصة مهما كان الأجر، وهو بذلك مأجور، ويعين الله عز وجل ويسدده، وربما أيضا يكون هذا العمل وسيلة إلى أن يرتقي حتى بأجره إلى ما هو أوسع وإلى ما يطمح إليه. أقول أن كثيرا من شبابنا الآن حرموا كثيرا من الوظائف بسبب أنهم تعودوا على البذل في العطاء ممن كانوا يصرفون عليه، تعودوا أن تكون جيوبهم مليئة، فلا يرضى بأن يشتغل بالمبلغ الزهيد، وهذا خطأ. فإذا ما وجد ما يسد حاجته إلا بأن يعمل بمبلغ زهيد فليعلم ويعمل، ويجب عليه أن يعمل ولا يمد يده كل يوم للناس حتى في مصاريفه الضرورية. هذه مسألة من أهم المسائل التعلق، ما هو فقط في يعني تربية الشخص أو في الأحوال المادية والاقتصادية، بل أقول حتى في العقيدة، حتى في العقيدة هذا ضعف في التوكل وعدم عمل بما أمر الله به من أن يكون المسلم عزيز وأن تكون يده عليا وأن يأنف أن يكون في مقام المستجدي مقام السائل. إذن فليس السؤال، الخلاصة أن ليس السؤال هو مد اليد أو السؤال باللسان أو للحاح، السؤال هو أن يقعد القادر عن العمل فيكون عالة على غيره، وفي الحقيقة هو بمثابة الشحاذ السائل، يشعر أو لا يشعر، وهذا وقع في الإثم فضلا عن الذلة، وقع في الإثم. فينبغي طلاب العلم ينبهوا على هذه المسألة ويربوا عليها أو ينبهوا شبابنا عليها لئلا تستفحل، لأنها بعد يعني أو في الآونة الأخيرة ربما كثرت بسبب الظروف والأحوال التي استجدت للناس. نعم.
وأما سؤاله لغيره أن يدعو له فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لا تنسنا من دعائك، وقال إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقد يقال في هذا هو طلب من الأمة الدعاء له، لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم، كما قال للذي قال أجعل صلاتي كلها عليك، فقال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. فطلبه منهم الدعاء له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمر به، وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم، فإنه قد صح عنه أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا دعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثله.
طبعا ما يتعلق بدعاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يدعو له ويصلوا عليه له وجه آخر أي ذكره شيخ الإسلام وغيره في مقام آخر، وهو أن ذلك من التشريع مما أمر الله به. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا بأن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا وأولادنا وما نملك فإن ذلك بأمر الله عز وجل له، لم يقصد ذلك رفعة لنفسه من نفسه، بل الله رفعه وأمره أن يبلغ، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب منا أن نصلي عليه وذكر الأجر على ذلك وأن نصلي ونسلم ونسلم عليه حيا وميتا، فهذا حق له صلى الله عليه وسلم شرعه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما بلغنا بشرع الله ولم يطلب لنفسه شيء، لم يطلب لنفسه شيء، فهو إنما هو مبلغ عن الله تعالى. ومن هنا يخرج يزول الإشكال في كون النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأمة أن تدعو له وأن تسلم عليه وأن تصلي عليه وأن تحبه وأن تتبع شرعه وأن تقتدي به، كل ذلك بأمر الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: فصل. العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى، لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني.
طبعا هذه حقيقة قاعدة عظيمة. الشيخ هنا أشار إلى العبادات لأنه في مقام ذكر توحيد الإلهية والعبادة، لكن في الحقيقة أن هذه قاعدة أشمل من هذا النص. يجوز أن نجزئ القاعدة ويجوز أن نعممها. أما أن نعممها فنقول الدين كله مبناه على الشرع والاتباع، الدين كله، العبادة والعادة والأحكام وغير ذلك، كل الدين، الدين كله مبناه على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. لكن يجوز أن نأخذ هذه القاعدة بكل علم بحسبه. نقول مثلا الأحكام مبناها على اتباع الشرع، الأحكام مبناها على الشرع والاتباع، والعقيدة مبناها على الشرع والاتباع، العبادات مبناها على الشرع والاتباع. فمن هنا حصر العبادة، لأن المقام مقام الحديث عن العبادة، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وهذه القاعدة من خصائص قواعد السلف التي تميزوا بها عن غيرهم، وهي من الفوارق الكبرى بين منهج السلف ومنهج المخالفين. فالسلف كلهم يتفقون على هذه القاعدة بإجماع، أن العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. أما أهل الأهواء فمنهم من يخرق هذه القاعدة نظريا، ومنهم من يخرقها نظريا وعمليا. أما الذين يخالف، ومنهم من يخرقها عمليا فقط أيضا، يعني يخالف هذه القاعدة عمليا فقط أيضا، لأن هناك من أهل البدع من يدعي هذه القاعدة لكنه يخالفها في العمل. قد يقول كثير من أهل البدع العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، لكنهم مع ذلك يبتدعون، لأن مفهوم البدع عندهم خاطئ. إذن لابد إلى هذه القاعدة من فروع وضوابط وأسس، سيتكلم عن بعضها الشيخ بعد قليل. نعم.
العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، الآية. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة، كما ثبت في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي مسلم أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق. ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا. وقرأ قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك، فكيف الناذر لغير الله؟ والنذر أعظم من الحلف. ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين، مثل أن ينذر لغير الله صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة. ولو حلف ليفعلن شيئا لم يجب عليه أن يفعله. قيل: يجوز له أن يكفر عن اليمين ولا يفعل المحلوف عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان النذر لا يأتي بخير، فكيف بالنذر للمخلوق؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة، وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا هل فيه بدل أو كفارة يمين أم لا، لما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة فهو من الضالين، كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم مضرة. وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين، وقد تخاطبهم بكلام، وقد تحمل أحدهم في الهواء، وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة، وقد تأتيه بنفقة أو طعام أو كسوة أو غير ذلك، كما جرى مثل ذلك لعباد الأصنام من العرب وغير العرب، وهذا كثير موجود في هذا الزمان وغير هذا الزمان، للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة، إما بعبادة غير الله وإما بعبادة لم يشرعها الله. وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانيا أو محالا بهتانيا، فخواصهم تقترن بهم الشياطين، كما يقع لبعض العقلاء منهم، وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء، لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة، إما كفر وإما فسق وإما جهل بالشرع، فإن الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته، فإن قدر على أن يجعلهم كفارا جعلهم كفارا، وإن لم يقدر إلا على جعلهم فساقا أو عصاة، وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فينتفع منهم بذلك. ولهذا قال الأئمة: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي. ولهذا يوجد كثير من الناس يطير في الهواء
وتكون الشياطين هي التي تحمله لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين.
نعم، الحقيقة مثل هذه الحال مما يلتبس على كثير من الناس قديما وحديثا، وهو ما يحدث لبعض الناس من أو لبعض المبتدعة من بعض الخوارق التي يغتر بها الجاهل، وقد يظن أن هذا من باب الإعانة من الله عز وجل والتوفيق، وأن هذا دليل على أن صاحب هذا العمل المخرق على حق. ولذلك أرشد السلف رحمهم الله إلى قاعدة عظيمة في هذا، وهو أن من يعمل مثل هذا تعرض أعماله على الكتاب والسنة، فإن كان لها أصل وإلا فهي مردودة، حتى وإن ظهرت هذه الخوارق التي يزعم أنها كرامات وهي في الحقيقة من عبد الشياطين. ثم يعرض عمله أيضا على يعني خيار الأمة، على القياس على أعمال خيار الأمة في وقته وقبل وقته، فإن الخيار هم القدوة وهم الحجة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين، فكما تكفل بحفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ النصوص تكفل أيضا بحفظ وجود القدوة، وذلك بين في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ومعنى ظهورهم أنهم يراهم ويقتدي بهم كل من وفقه الله عز وجل، وأنهم تقوم بهم الحجة. فإذا فهؤلاء الذين يندون ويشذون عن أئمة الهدى بمثل هذه التصرفات والحركات والأقوال توزن أعمالهم على الشرع وعلى أعمال وننهج أهل السنة والجماعة، فما وافق سبيل المؤمنين فهو حق، وما لم يوافق فهو باطل، مهما بلغ من المخرقة والدجل والإثارة والغرابة، أو مهما أوتي من المخارق ونحو ذلك مما يبهر الجهلة. هذا مسألة. مسألة أخرى وهي متعلقة بهذا الموضوع، وهي يعني تقرر قاعدة: من عرفها استطاع أن يقيم الحجة حتى وإن لم يكن عالم على كثير من أهل البدع. وهذه المسألة أيضا كثيرا ما يقع فيها أو يحار فيها بعض طلاب العلم الصغار وبعض الناشئين وبعض العوام، خاصة إذا واجهوا أهل البدع، لأن قد يبتلى بعض الناس بأهل البدع فيحرجونه أو يوقعون الشك في قلبه بأن يقولوا هذا العمل خير وأنت ضد الخير، أو يقولون هذا عمل من جنس الأعمال المشروعة. ولنضرب مثلا ما يحدث من كثير من أهل البدع في هذا الشهر، شهر رجب، فإنهم يعملون فيها أعمال كثيرة، منها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ويزعمون أنها في العشر الأخير من شهر رجب، ومنهم من يخص هذا الشهر بصيام الشهر كله ويقول أنه أفضل من شهر رمضان أو مثله أو دونه، لكنهم يخصونه بصوم من أوله إلى آخره، ومنهم من يعمل أعمالا أخرى يظن أن لها مزية في هذا الشهر. هذا الشهر لا شك أنه من أشهر الحرم، وقد يكون له شيء من الفضل عند الله عز وجل، لكن لم يتحدد فضل معين، وعلى هذا لم يشرع العمل فيه بشيء معين محدد. أقول من ابتلي بمثل هذه الأمور أو رأى مثل هؤلاء أصحاب البدع وقالوا له مثل هذا القول المجمل الملبس بأن يقولوا هذا عمل خير وهل أنت ضد الخير، أو هذا شهر فاضل ونحن نعمل عمل فاضل في الشهر الفاضل، فعليه أن يلجأ إلى القاعدة ولو لم يدخل في التفاصيل، وليقول أن الشر الدين مبناه على الشرع، على ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة وكل أمر من أمور الدين لا يجوز العمل به إلا بدليل، لا سيما إذا خالف ما عليه الحق. قد يكون الأعمال المستفيضة بين المسلمين مما أجمع عليه المسلمون واضحة، مثل إقامة الصلوات الخمس، هذه لا تحتاج إلى دليل عند العام أو نحوه، لكن الأمور المحدثة الغريبة التي تطرأ من بعض الناس وبعضها البدع، هذه لا يجوز أن يحار فيها من يناقش أن يجادل، بل يقول لصاحب البدع: عليك الدليل، لأن الله لا يعبد إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل بدعة ضلالة، وغير ذلك من النصوص التي يعرفها عامة طلاب العلم، بل حتى العوام يعرفونها. فيقول للمبتدع: أنت الذي عليك الدليل، لأن الأصل خلاف ما أنت عليه، وهذا أمر لا نعرفه وننكره، فأنت الذي عليك الدليل، ما دليل عملك؟ فإن أتى بدليل فهو محق، دليل صحيح فهو محق، إذا كان استدلاله على وجه سليم، إذا كان استدلاله على وجه سليم، وإن لم يأتي بدليل فتقوم عليه الحجة. فلذلك ينبغي أن يلقن الناس مثل هذه الأمور، لا سيما مع كثرة دعاة البدعة الآن، يحسن طلاب العلم أن يلقنوا الشباب وطلاب العلم والعوام هذه الأمور المجملة العامة التي يسلمون بها. وكم من يعني مواقف نجد فيها من يقع في ارتباك من طلاب العلم ومن شباب أهل السنة وعوامهم، يبقعون في ربكة وشك في دينه بسبب قوة صاحب البدعة واستعداده للحوار وعدم وجود الأصل عند صاحب السنة. فيقول: ينبغي أن نعلم الناس الأصول العامة مثل هذه الأصول، وهو أنه لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل من أحدث شيئا لم يكن يعرف عند أهل الحق والسنة فعليه الدليل بما أحدث، وإلا فهو مبطل. فهذه قواعد من عرفها استطاع بإذن الله أن يقيم الحجة ولو لم يكن عالما، لكن بإجماع، ولا يدخل في المراء والجدال، لأن الجدال مهلك. نعم.
ومن هؤلاء من يحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس، ثم يحمله فيرده إلى مدينته تلك الليلة، ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله، ولا يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذا، وإن اعتقد أن هذا طاعة وقربة إليه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن الحج الذي أمر الله به ورسوله لا بد فيه من الإحرام والوقوف بعرفة، ولا بد فيه من أن يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة، فإنه ركن لا يتم الحج إلا به، بل عليه أن يقف بمزدلفة ويرمي الجمار ويطوف الوداع ويطوف للوداع، وعليه اجتناب المحظورات والإحرام من الميقات إلى غير ذلك من واجبات الحج. وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم في الهواء، يحمل أحدهم بثيابه فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة حتى يرى في اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفة، ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة فيراه من يعرفه واقفا فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة، فإذا قال له ذلك الشيخ: أنا لم أذهب العام إلى عرفة، ظن أنه ملك خلق على صورة ذلك الشيخ، وإنما هو شيطان تمثل على صورته. ومثل هذا وأمثاله يقع كثيرا، وهي أحوال شيطانية. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، إلى قوله: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونسيانها هو ترك الإيمان والعمل بها وإن حفظ حروفها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية، فمن اتبع من ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هداه الله وأسعده، ومن أعرض عن ذلك ضل وشقي وأضله الشيطان وأشقاه. فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين يكون سببه الإيمان، فإن هذه حال أوليائه. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتكون نعمة لله على عبده المؤمن في دينه ودنياه، فتكون الحجة في الدين والحاجة في الدنيا للمؤمنين، مثل ما كانت معجزات نبينا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الحجة في الدين والحاجة للمسلمين، مثل البركة التي تحصل في الطعام والشراب كنبع الماء من بين أصابعه، ومثل نزول المطر بالاستسقاء، ومثل قهر الكفار وشفاء المريض بالدعاء، ومثل الأخبار الصادقة والنافعة بما غاب عن الحاضرين، وأخبار الأنبياء لا تكذب قط. وأما أصحاب الأحوال الشيطانية فهم من جنس الكهان، يكذبون تارة ويصدقون أخرى، ولا بد في أعمالهم من مخالفة للأمر. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، الآيتين.
نعم، الحقيقة من الأمور التي ينبغي التفريق فيها ما يحدث عند كثير من أهل البدع من خوارق ويسمونها كرامات، وما يحدث من كرامات لأهل الحق وأهل الولاية الشرعية، والتفريق على وجه شرعي. فإن من الفوارق الكبرى بين الكرامة وبين المخارق أن الكرامة لا تحصل إلا من مستقيم على السنة، وقد تحدث من مقصر لكن لا في سبيل تأييد البدعة. يعني معنى أنه المؤمن قد يكون تحدث له كرامة وهو من العصاة، لكن هذه لا تحدث في تأييد بدعته أو في تأييد معصيته، إنما قد تحدث له عند ضرورة أو عندما يلجأ إلى الله عز وجل في أمر يتعلق بمصالح الأمة أو بنصر الدين، فهو وإن كان فاسق أو فاجر قد يحدث له شيء من الكرامة في سبيل نصرة الحق أو في سبيل كشف كربته أو ضرورته إذا وقع في ضرورة قصوى. لكن لا يمكن أن تحدث البدعة الكرامة في نصر بدعة أو نصر مبتدع، ولا تحدث الكرامة على يد مبتدع فيما يتعلق بتأييد الحق. ثم أن الكرامة أيضا في الغالب أنها تكون مؤيدة بالشرع، بمعنى أن نتيجتها لا بد أن تكون توافق الدليل الشرعي، سواء كانت النتيجة قولية أو عملية أو في أحكام أو في غيرها. يعني النفع الذي يستفيد منه المسلم أو يستفيد منه المسلمون من الكرامة لا بد أن يكون موافق لما جاء في الكتاب والسنة، فلا تقر ظلم ولا تقر معصية ولا تقر بدعة ولا تؤيد ظالم ولا عاصي ولا مبتدع في أعماله التي تخالف الشرع. ثم إن الكرامة أيضا في الغالب أنها تحدث بغير قصد لها أو تعمد لها، في الغالب أنها تحدث إكرام من الله عز وجل للعبد حينما يلجأ إلى الله عز وجل، أو حينما يحدث منه ما يرضي الله عز وجل من الولاية الصادقة والعبادة الصادقة ونحو ذلك عن غير طلب لها. فإن طلبها قد تحدث له مرة، لكن إن تكررت في الغالب أنها تكون ابتلاء وتنقلب من كونها كرامة إلى كونها مخرقة. ولذلك ابتلي كثير من العباد الصالحين الذين يعبدون الله على جهل، ابتلوا بالبدع بسبب تعويلهم على الكرامة. تحدث لبعضهم كرامات قد تكون فعلا موجبها أمور قلبية صحيحة وأحوال قلبية صحيحة في أول الأمر، لكنه لجهله يغتر فيقع في طلب الكرامة والإلحاح بها، فيستدرج إلى البدعة بالكرامة، فتنقلب الحال من كرامة تكون من الملائكة إلى استغلال الشيطان لهذا الوجه عند الشخص وهذا التوجه، فيدخل عليه الشيطان فتكثر عنده المخارق فتختلط عليه الكرامة بالمخرقة والدجل. ثم أن الكرامة لابد أن تكون مما يستأنس به المؤمن والمسلم المستقيم، يعني تكون فيها نوع من البشارة ونصر الحق أو التفريج عن مسلم أو نحو ذلك، بخلاف المخالق ففي الغالب أنها تكون في تأييد أحوال أهل الفسق والفجور والبدع. ثم أن أهل الكرامات في الجملة لا يكونون من أهل البدع المغلظة، بينما أهل المخارق هم غالبا أهل البدع المغلظة، ولذلك تكثر عندهم هذه الأحوال. فمن علامات انحراف بعض الجماعات عن السنة في العصرنا الحاضر كثرة تعويلهم على هذا الباب. نعم الكرامات حق، لكن إذا صاروا يعولون كثيرا من أمورهم وأحوالهم العلمية والعملية والمادية وحتى شؤون الدعوة وغيرها على الكرامات أكثر مما يعولون بها على ما أمرهم الله به عز وجل من الاستعداد والعمل، فهذا فيه نوع ابتداع واتكال على أعمال قد يدخل عليه الشيطان عليهم الشيطان من بابها وهم لا يشعرون، والله أعلم. نعم.
الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والأقدار التي تحبها الشياطين ومرتكبا للفواحش أو ظالما للناس في أنفسهم وأموالهم وغير ذلك، والله تعالى قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله الآية.
إذا كان الأمر الخارق يقر ظلم أو يقر عدوان أو يؤيد بدعة أو يؤيد مبتدع أو يكون فيه نوع من إخلال بالأحوال القلبية، إخلال بالتوكل، إخلال بما أمر الله عز وجل به من طلب الرزق، ما أمر الله به من الأمور المباحة، إذا كانت أيضا الأحوال هذه تؤدي إلى تحريم حلال أو تحليل حرام أو نحو ذلك مما هو من خصائص أهل البدع غالبا، فلأولى وأهلا نحكم بأنها من الخوارق، من المخارق الشيطانية وليست من الأحوال والكرامات التي يؤيد الله بها العباد. ولذلك نجد أن الكرامات يقل ذكرها عند المؤمنين لأن الغالب أنها لا تؤدي إلى هذه الأمور. ثم أن أيضا من ضوابط الكرامة ألا تؤدي إلى الغرور، إذا أدت إلى الغرور والتعالي والاستعلاء بها والتمدح بها فإنها قد تنقلب بعد ذلك إلى خوارق شيطانية. نعم.
وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان، والله أعلم.
نعم نكمل المقطع التالي لأنه خاتمة لما سبق.
وقال رحمه الله: فصل جامع. قد كتبت فيما تقدم في مواضع قبل بعض القواعد وآخر مسودة الفقه أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم، وهذا أصل جامع عظيم.
طبعا الشيخ هنا يقصد العدل بمعناه العام والظلم بمعناه العام، لأن العدل معناه المفهوم الواسع، كما أنه ضد الجور وضد الميل فهو كذلك ضد الاعتدال وضد الاستقامة. أغلب ما يستعمل الناس العدل فيما هو ضد الجور وضد الميل، لكن معناه الواسع قد يكون يغفل عنه كثير من الناس. فالشيخ هنا يقصد المعنى الواسع وهو العدل الذي هو ضد الاستقامة، العدل الذي ضد الاستقامة، لأن العدل هو الاعتدال، هو صراط الله المستقيم الذي فيه جميع الشرع العقيدة والشريعة، كل ذلك هو العدل وهو مقتضى العدل، ليس فقط العدل مع الناس أو العدل في الحكم أو العدل ضد الجور أو ضد الميل، إنما العدل الاستقامة على دين الله عز وجل. ولذلك نجد هذا المعنى العام موجود عندنا حتى عند العوام، يقولون هذا الطريق عدال. ما معنى عدال عندهم؟ مستقيم. فهذا مفهوم جيد في معنى العدل. العدل ليس فقط مجرد إنصاف الناس، بس العدل إنما العدل كما ذكر الشيخ بمعناه الواسع اللي هو صراط الله المستقيم. وكذلك الظلم، الظلم ليس فقط معناه هنا مجرد ظلم الآخرين بل ظلم النفس، وظلم الآخرين، وكذلك اللي هو الظلم الجور عن الحق، الميل عن الحق، الميل عن الحق كله ظلم. نعم.
وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات، وهو إخلاص الدين كله لله، وما لم يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة، وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنيا، وكل ما نهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة، ووضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم.
نعم، هنا فسر الظلم بمعناه العام، يقول وكل ما نهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة، كل ما نهى عنه الشرع، ووضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم. نعم.
ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين والاعتصام بالكتاب وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم كإبليس ومخالف الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب، فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككفار أهل الكتاب. وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين، أحدهما أمر بما لم يأمر الله به كالشرك، ونهي عما لم ينهى الله عنه كتحريم الطيبات، فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله
شرعا،
فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله، والثاني تحريم لما لم يحرمه الله. وكذلك في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة، وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة، بل أصول دين اليهود فيه آثار وأغلال من التحريمات. ولهذا قال لهم المسيح عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وأصل دين النصارى فيه تألهم بألفاظ متشابهة وأفعال مجملة، فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قررته في غير هذا الموضع بأن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك، فإن إخلاص الدين لله أصل العدل كما أن الشرك بالله ظلم عظيم.
نعم، هذه النتيجة أو الخلاصة لهذا الحديث كله هو أنه قصد في هذا الفصل الجامع أن العدل هو إخلاص الدين لله جملة وتفصيل، وأن الظلم هو الشرك بالله جملة وتفصيل. يدخل في ذلك في الأول إخلاص الدين لله في العبادات والأحكام وفي المستحبات والواجبات والفرائض، وفي الثاني كذلك يدخل في الظلم الشرك الأكبر والشرك الأصغر وظلم النفس وظلم الغير. وهذه من الأمور القواعد الجيدة التي ينبغي لطلاب العلم دائما أن يعوها ويستفيدوا منها، لأن مثل هذه القواعد في الغالب أنها تصبح بمثابة الموازين، إذا استوعبها طالب العلم ففي الغالب بإذن الله أنه يوفق ويسدد إذا التزم قواعد الاستدلال ونهج السلف في ذلك. الله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في الفتاوى، وقد وصلنا إلى صفحة 88، ولا يزال الحديث عن موضوع حقيقة العبودية. وفي هذا اليوم سيذكر بعض الصور ما ينافي العبودية، ما ينافي توحيد الإلهية، وما ينافي توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية أيضا بالتبع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند المثل. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة، فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية، فكيف يصلح أن يكون إلها؟ قال الله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالله سبحانه هو المستحق أن يعبد لذاته. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، فذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد، فدل على أن الحمد كله لله، ثم حصره في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا تفصيل لقوله: الحمد لله رب العالمين. فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه، فقوله إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي، وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك. وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح، والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء.
إذن فقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين شمل التحقيق أنواع التوحيد جميعا، لا سيما أنها سبقت بالحمد لله رب العالمين، والحمد للمحمود الذي يستحق بكماله وجلاله عز وجل الحمد، فهو أي الحمد متضمن لمعاني الكمال ومعاني الألوهية والربوبية، لأن المستحقون الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ربوبيته وإلهيته، خاصة أيضا إذا أضيف لها رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو للمحمود سبحانه، وثم قوله لله تشمل الألوهية بالضرورة والربوبية بالاستلزام، رب العالمين تشمل أو تدخل فيها الربوبية بالضرورة والإلهية بالاستلزام أو بالتضم. ثم بعد ذلك عقبها بإياك نعبد وإياك نستعين، وبين الشيخ أن هذه الآية جمعت جميع الدين،
جمعت العقيدة وجميع الدين، لأن إياك نعبد تعني جميع العبودية لله عز وجل، تحقيق توحيد الإلهية، وإياك نستعين جمعت الأمرين، جمعت الإلهية والربوبية، لأن الاستعانة لا تكون إلا بالمعين، والإعانة فعل، والله عز وجل هو الذي يملك الإعانة مطلقا، ولا يملك غيره أن يعين العباد من كل وجه، فهو سبحانه له التصرف في الخلق، وبيده مقاليد السماوات والأرض، فإذن هو المعين بربوبيته وإلهيته. فإياك نعبد وإياك نستعين جمعت جميع التوحيد، جمعت جميع أنواع التوحيد. نعم.
فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى، قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فلا يرى نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا سكونا ولا قبضا ولا بسطا ولا رفع ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه وتعالى فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وخافضه. فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونية، وهو علم صفة الربوبية، والأول هو علم صفة الإلهية، وهو كشف سر الكلمات التكليفيات.
هذه العبارات في الحقيقة فيها استعمال لمصطلحات أهل التصوف، وكثيرا ما يستعمل شيخ الإسلام رحمه الله هذه المصطلحات، خاصة عندما يتحدث عن الأعمال القلبية أو عن بعض الأمور المتعلقة بالإلهية والربوبية. ويبدو لي والله أعلم أنه أراد أن يقرب أهل زمانه الذين ابتلوا بالتصوف أو أكثرهم، يقربهم إلى معاني التوحيد الحقيقي من خلال مصطلحاتهم، فاستعمل هذه المصطلحات استعمالا صحيحا ووجهها بالآيات والنصوص. فقوله هنا: فهذا الشهود، طبعا كلمة الشهود لم تكن من الكلمات التي يستعملها خلص السلف، وإن استعملها بعض السلف الذين عندهم نزعة تعبد، لكنهم لم يكونوا من الأئمة الكبار، فالأئمة الكبار لم يكونوا يستعملوا هذه الكلمة. لكن لما عمت بها البلوى في عهد شيخ الإسلام، أراد أن يستجر المتصوفة وعامه الناس الذين ينزعون الى التصوف، والذين اصطبغت في اذهانهم هذه المصطلحات، ان يجرهم الى فهم المصطلحات الشرعيه الحقيقيه من خلال استعمال هذه الكلمات. فقول: في هذا الشهود، قصده معاينه، يعني الحقيقه معاينه قلبيه، ان القلب اذا اكتملت فيه معاني الربوبيه كانه يشهد الحقيقه ببصيرته، أو هو فعلا يشهد الحقيقة، حقيقة الربوبية ثم الإلهية ببصيرته. فهنا يقصد بالشهود تحقيق التوكل والتسليم، هذا الشهود الذي تحقيق التوكل والتسليم، بحيث أن الإنسان يقوى توكله وتسليمه وإذعانه لله عز وجل، وكأنه يشهد هذه الحقيقة على مبدأ الإحسان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا لا يكون إلا بتحقيق معنى الإلهية والربوبية في وقت واحد. فالمهم أن الشهود هنا معناها مشاهدة الحقيقة، مشاهدة قلبية، اللي هي قوة البصيرة المتمثلة هنا في هذا المقام بقوة التوكل والإذعان والتسليم، لأن هنا يشير إلى توحيد الربوبية. نعم. وكذلك قوله: هو سر الكلمات الكونيات، طبعا الكلمات الكونيات التي يكون بها تدبير الكون من الله عز وجل، الله عز وجل يدبر الكون بكلماته، وكلماته تكون فيها الربوبية، كما أن من كلماته ما يكون به الوحي والأمر والتشريع. فالكلمات تشمل الكلمات الكونية وتشمل الكلمات الشرعية، والكلمات الكونية قد تكون بالوحي، وقد تكون بما يدبر الله به الكون مثل كن، فهي من كلامه عز وجل لكن ليست من نوع الوحي. فكل ذلك كلمات الله، وتتمثل أو كلمات الله الكونيات يتمثل بها تحقيق التوكل والتسليم، لأنها تعني الإذعان بالربوبية لله عز وجل. وكذا قوله وهو كشف سر الكلمات التكليفيات. الكلمات التكليفيات هي كلمات الله التي فيها الأمر والنهي والخبر، اللي هي كلماته في الوحي خلال وحيه إلى رسله من خلال الكتب المنزلة. فهذا النوع الثاني وهو توحيد الإلهية، الذي يتمثل بكشف سر الكلمات التكليفيات التي يكلف الله بها بعباده. إذن فالتوحيد الربوبية متعلق بالتدبير لله عز وجل وبكلمات الله الكونية، وتوحيد الألوهية متعلق بالأمر، متعلق بالأمر، الأمر الشرعي والخبر وكلماته وكلمات الله التي هي الوحي. نعم.
التحقيق بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية، والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم.
هذا شرح لمعنى الشهود. كلمة والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم هي شرح عن معنى لمعنى الشهود الذي هو سر كلمات الكونيات الذي هو توحيد الربوبية. إذا ربطتم هذا السطر بهذا السطر وجدتم أن السطر الأخير يشرح الأول، يشرح قوله فهذا الشهود.
والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية، وهو علم التدبير الساري في الأكوان، كما قال عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا تحقق العبد لهذا المشهد ووفقه لذلك بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول فهو الفقيه في عبوديته، فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين، فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم والجمال داخل في مشهد الربوبية. ولهذا قيل: إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء كما ذكرنا، وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم وترك الاختيار، وجميع العبوديات داخلة في ذلك. ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كل نفس بما كسبت وتصرفه فيها وحكمه عليها.
طبعا قوله وقد غاب عن هذا المشهد أي الربوبية، ومن غاب عن هذا المشهد يقصد الربوبية، عن المشهد الأول يقصد الإلهية، ويشير بذلك إلى ضلال المتصوفة وجهالهم أيضا، لأنه منهم جهلة، وهؤلاء أكثر ما يشير شيخ الإسلام إليهم، وكثيرا ما يبحث لهم عن معاذير لأنه يرى أنهم وقعوا في الضلالة عن جهل. فخلاصة مذهب هؤلاء أنهم يزعمون أن غاية مطلوبهم الانهماك في توحيد الربوبية، فلذلك استهانوا بتوحيد الإلهية واستهانوا بالأمر والنهي، حتى زعم كثير منهم أنهم استغنوا بالمشهد الأول عن المشهد الثاني، بمعنى أنهم حينما وصلوا إلى مرحلة زعموا أنها انكشفت لهم أسرار الكون وانصهروا في القدر والربوبية، لم يعودوا بحاجة إلى امتثال الأمر والنهي، فتركوا العمل بالشرع، وقالوا أو زعموا أن العمل بالشرع إنما يحتاجه أولئك الذين لم تصل قلوبهم إلى حد هذا المستوى من العبادة والتحنث أو من الانصهار في الربوبين، وأن العبادات والأوامر والنواهي والتكليفات الشرعية إنما هي للعوام الذين لم يصلوا في العبادة إلى حد انكشاف الأسرار الكونية لهم أو الانصهار في الربوبية والقدر. وهذا مذهب فلسفي قديم في الديانات جميعا، خاصة الديانات الفلسفية التي لها علاقة بالفلسفة والديانات الهندية، فإن غاية المتعبد منهم أن يصل إلى الانصهار في الربوبية، وأن تتحد مشاعره بزعمه، بل حتى حركاته الإرادية واللا إرادية بالحركات الكونية، ويكون جزء من ذرات الكون، فكأنه صار يعني كأنه صار بذلك وصل إلى مستوى ربما يزعم فيه أنه ارتقى عن مستوى الأنبياء، بل أحيانا يزعم فيه أنه اتحد بالخالق تعالى الله عما يزعم، لأن هذا المذهب وصل بهم إلى الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. ومن هنا احتقروا دين الأنبياء، واحتقروا الشرائع، واحتقروا الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا زعم رؤوسهم وفلاسفتهم أنهم استغنوا عن الشرع، وأن غاية من يصل إلى هذا المستوى هو أن يكون حقق مشهد الربوبية والانصهار في القدر، فلذلك قالوا بالجبر، ولذلك قالوا بالاستغناء عن الشرع، ولذلك احتقروا دين الأنبياء، ولذلك تركوا الأوامر والنواهي، واستباحوا لأنفسهم ترك فرائض الله والإعراض عن دين الله عز وجل. فالشيخ يقول: ومن غاب عن المشهد، يعني عن هذا المشهد أي الربوبية، وعن المشهد الأول الإلهية، ثم أكمل الكلام ويتضح بعد ذلك. نعم.
ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كل نفس بما كسبت وتصرفه فيها وحكمه عليها، فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وإرادته القدرية، فغاب بما لاحظ عن التمييز والفرق، وعطل الأمر والنهي والنبوات، ومرق من الإسلام مروق السهم من الرمية.
ما كلامه فغاب بما لاحظ، هذه أيضا من تعبيرات الصوفية، لكنه رد عليهم بعبارات ليفهموا. فغاب عما لاحظ عن التمييز والفرق، يعني بين الربوبية والإلهية، وبين ما هو مطلوب من العبد وما هو ليس بمطلوب، وبين ما أمر الله به وما لم يأمر به، وأهم ذلك التفريق بين حقيقة الربوبية وحقيقة الإلهية. فلذلك لما لم يلاحظ التمييز والفرق عطل الأمر والنهي، لأنه بزعمه أنه بالتحنث أو بالإقرار بالربوبية والمبالغة فيها لم يعد يحتاج إلى اعتبار الأمر والنهي والنبوات. ثم قال: ومرق من الإسلام ورق السهم الرمية، يقصد بذلك غلاة المتصوفة الفلاسفة، والمتصوفة غلاة المتصوف فلاسفة، كما أن غلاة الفلاسفة متصوفة، فالتلازم بينهم هو الغالب، أمثال الحلاج والكندي وابن الفارض والفارابي وابن رشد الأول، لكن ابن رشد لم يصل إلى هذه الدرجة، إنما مال إليها ثم تركها، وكذلك ابن سبعين والسهروردي المقتول وابن عربي الطائي ومن سلك سبيلهم. هؤلاء كل منهم ادعى هذه الدرجة، لكنهم يتفاوتون في التعبير عنه، ويتفاوتون في المنزع أو النزعة الفلسفية التي وصلوا بها بزعمهم إلى هذه المرحلة، والاستغناء عن العمل بالأمر والنهي، وأنهم ليسوا بحاجة إلى ما جاء عن الأنبياء. ولذلك ادعى كثير منهم لنفسه أو لغيره، كل هؤلاء الذين ذكرتهم ادعى كثير منهم أو أكثرهم لنفسه أو لغيره أنه فوق الأنبياء، فوق مستوى الأنبياء، كما صرح ابن عربي وغيره. نعم.
وإن كان ذلك المشهد قد
يعني مشهد الربوبية، نعم، الانصهار في الربوبية. نعم.
وإن كان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقله لقوة سلطانه الوارد وضعف قوة البصيرة أن يجمع بين المشهدين، فهذا معذور منقوص إلا من جمع بين المشهدين الأمر الشرعي ومشهد الأمر الكوني الإرادي. وقد زلت في هذا المشهد أقدام كثيرة من السالكين لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين.
تجدون إشارة للشيخ هنا رحمه الله كثيرا ما يقولها في طوائف من هؤلاء، وهو قول: فهذا معذور منقوص. وهذه أحيانا يشخصها في أشخاص معينين أمثال التستري والبسطامي وابن أبي الحواري وأمثالهم والجنيد، وإن كان الجنيد ما له سطحات كبيرة لكن مال إلى هذا الاتجاه، لكن التستري والبسطامي وابن أبي الحواري ومن سلك سبيلهم هؤلاء أصحاب هفوات كبار، وهؤلاء هم الذين يعبر عنهم الشيخ أحيانا بأن فيهم معذور منقوص، والشيخ يفسر ما يحدث منهم من ترهات لأنهم يدعون هذه الدعاوى، يدعون أنهم يستغنون بالربوبية عن الإلهية لكن من حيث العمل يعملون بالشرع، لكن لا أدري هل هذه حقيقة أو تقية، الله أعلم بحالهم. لكن الشاهد أو اللي همنا هنا أننا إذا تأملنا ما أسند إليهم من أقوال وأفعال نجد فيها كفريات تتعلق بهذا المفهوم الذي ذكره الشيخ، وهو أنهم يسعون إلى شهود الربوبية ويبالغون فيه ويستهينون بكثير من الشرائع، ومن هنا استهانوا بالجماعات والجمعات، واستهانوا بالجهاد، واستهانوا بالأمر المعروف عن المنكر، وخذلوا عن طلب العلم، وخذلوا عن طلب الحديث، وجاءت منهم كلمات تنم عن أنهم قد يتلقون من مصادر غير المصادر الشرعية، وعن أهل الكتاب وعن غيرهم أو عن مجاهيل أو عن أنفسهم، أو أنهم بالتأمل ترد إليهم خواطر يصفونها بما لا يصف به إلا الوحي. الشيخ يقول في مثل هؤلاء بأنهم معذورون، ولا أدري ما وجه اعتذار الشيخ لهم، وإن كان فسره أحيانا بأنهم تعتريهم من شدة التعبد، تعتريهم حالات وهي ما نصفها الآن بالهستيريا، من شدة الانقطاع والتعبد ومن شدة الجوع والسهر يكون عند الواحد شيء من الاضطراب والهسترة، فيتكلم بما لا يعلم، ويتكلم أحيانا بكفريات، بل كلهم تكلموا بكفريات اللي ذكرتهم وغيرهم ومن سلك سبيلهم، مثل الذي يعلن أنه لا يبالي بالنار، ومثل الذي يقول لليهود ما في يمر مقابل اليهود ويقول لا عليكم سأحجبكم أو أمنعكم من النار أو أكفيكم إياها، ومثل الذي يقول ما هي النار ما هي إلا أن أنصب عليها خيمتي فتنطفي، ومثل هذه الكلمات كلمات صعبة كفرية. فشيخ الإسلام يعتذر عنها لهؤلاء، وهذا معنى قوله فهذا معذور لجهله فيما يبدو، أو لأنه غلبت عليه العبادة حتى قال ما لا أو تكلم الشيطان على لسانه، ثم قال إنه منقوص يعني أنه ضال، أن كلامه فيه ضلال، النقص هنا نقص الضلال فيما يظهر لي. لكن على سبيل أيضا نستكمل الفائدة، وهذه من ما ينبغي أن يعنى به الباحثون لأنها مزلات أقدام، وهي هؤلاء العباد المتأخرين في القرن الثالث وما بعده الذي نزعوا هذه النزعات، ويكون عندهم نوع أحيانا من الخروج عن مقتضى الشريعة بكلمات صعبات، وبأيضا أحيان أعمال وتصرفات هي أقرب إلى الكفر وإلى الإلحاد. الوقفة التي أريدها أو أنبه لها هو أنه هل يعقل أن يكون مجرد اختلال العقل يجعل هذا الشخص يتكلم بكفر مقنن معروف مشهود عند اليونان والصابئة والفرس والمجوس، لأن كفرياتهم التي قالوا بها هي مذاهب موجودة في الأمم الضالة، فكيف وصلت إليهم ثم تكلموا بها في حالات يزعمون أنهم لم يسيطروا على عقولهم وأنهم ضاعت عنهم عقولهم، ولذلك عذروا أمام القضاء وأمام بعض الولاة وأمام بعض لأن ظاهر الأمر في ذلك الوقت أن هؤلاء لا يتكلمون إلا في حالات تعتريهم فيها الهسترة. أقول قد يكون هذا، وقد يتكلم الشيطان على ألسنتهم، لكن هل يعقل أن يأتوا بأصول مقننة راقية على مستوى من التفكير والتعبيرات الفلسفية والمذهبية المعروفة عند الأمم؟ هذا أمر قد لا يتأتى إلا لمن أشرب في قلبه والله أعلم هذه الأمور ثم أعلنها. لكن أيضا وهذه من المسائل التي تحتاج إلى بحث، وكم وأظني أكثر من مرة أعرض هذا الموضوع، وأرى أنه من الواجب التثبت فيه والبحث فيه لأن موضوع العباد من المواضيع الموضوعات الخطيرة التي يرتكز عليها أهل البدع إلى يومنا هذا، بل أعظم شبهة عند أصحاب الطرق الصوفية وأصحاب المذاهب الفلسفية والإلحادية، أعظم شبهة عندهم التأكيون عليها أن هؤلاء سلف لهم وأن هؤلاء رضي عنهم السلف، هذه تحتاج إلى تحقيق. لكن يبقى أيضا أمر آخر أنبه له من يريد أن يبحث، هو أن كثيرا مما نسب إليهم قد يكون من المكذوب عليه، وهذا مما أشار إليه شيخ الإسلام أكثر من مرة. يعني عندما يجد أن المسألة ليس فيها مجال للدفاع يقول ونشك أن هذا مما ينسب إلى فلان أو لعله لا يثبت عنه، فهذه أمور عن أمة سلفت. لكن نظرا لأنها ولا والمفروض أننا لا نفتش عن مصائر هؤلاء العباد وأمرهم إلى الله عز وجل، لكن لما كانت مناهجهم هذه وزلاتهم ركائز ومرتكزات لأهل البدع والأهواء إلى يومنا هذا يتكئون عليها، فكان لابد من بحثها وتحقيقها بصرف النظر عن من قالوا بها هل يجرمون أو لا يجرمون، هذا أمر آخر قد يصل إليه الباحث بيقين وقد لا يصل. إنما ينبغي أن يصل إلى أن تنقية مذهب السلف ومذاهب ومناهج الحق عن هذه الأساليب والترهات والمصطلحات. وأعود أقول أن استعمال شيخ الإسلام لهذه المصطلحات لعله أراد أن يقرب أتباع هؤلاء والمعجبين بهم إلى الحق من خلال استعمال مصطلحاتهم، ولعله أيضا مال إلى الاعتذار عن بعض الأوائل منهم ليكون ذلك مدخل لتطيب نفوس من يقدسون أو يقدرونهم لعلهم يقبلون الحق من خلال هذا العرض، والله أعلم بالحال. نعم.
وقد زلت في هذا المشهد أقدام كثيرة من السالكين لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين، وذلك لأنهم عبدوا الله على مرادهم منه
الربوبي. نعم.
ففنوا بمرادهم عن مراد الحق عز وجل منهم، لأن الحق يغني بمراده ومحبوبه.
طيب مراد الحق عبادته، الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو مراد الحق، وغفلوا عن هذه المسألة، وغفلتهم أدت لوقوعهم في الكفر والشرك، ليس فقط مزلة علمية أو مزلة اعتقادية كما يظن بعض الناس، بل هي مزلة عملية كبيرة وعظمى. حينما ظنوا أن مرادهم هو المطلوب وهو تحقيق الربوبية والإذعان لله عز وجل وقوة التوكل عليه وقوة الاعتماد عليه والتفويض والتسليم والانصهار في القدر والربوبية، ظنوا أن هذا الغاية، نسوا الغاية الكبرى التي هي المطلوب منهم، وهي المترتبة على الغاية الأولى وهي عبادته. ففنوا بمرادهم أو اهتموا بمرادهم عن مراد الله عز وجل، بمرادهم الذي تحقيق الربوبية، عن مراد الله الذي هو تحقيق العبادة، تحقيق الإلهية. نعم.
لأن الحق يغني بمراده ومحبوبه، ولو عبدوا الله على مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك، لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن مستيقظا لأمر سيده لا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته، بل يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والأخرى ينظر بها إلى أمر سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه. فإذا تقرر هذا فالشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه، وهو نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا أي مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب، لأنهم أشركوا في الإلهية. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقال تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد إلى قوله الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم تعبد؟ قال: 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: ألا تسلم فأعلمك كلمات فأسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وأما الربوبية فكانوا مقرين بها. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله: فأنى تسحرون. وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره، وإنما كان شركهم كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك. وهذا كقوله: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكذا من خاف أحدا كما يخاف الله، أو رجاه كما يرجو الله، وما أشبه ذلك. وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته.
طبعا الشركان متلازمان في أفعال العباد، لأن الذين يشركون في الإلهية لا بد أن يقع شركهم في الربوبية، لأنهم إذا عبدوا غير الله طلبوا من غير الله، استمدوا العون من غير الله، يعني توهموا أنه قد يكون للمعبود من دون الله منع أو إعطاء وهكذا. فإذا حدث هذا، أي الشرك في الإلهية، في الغالب أنه يجر إلى الشرك في الربوبية. وكذلك العكس، الشرك في الربوبية الغالب أنه يجر إلى الشرك في الإلهية، فهما متلازمان. الفروق بين الأمرين هي فروق علمية، أما الناحية العملية فيندر أن من يشرك بالربوبية يعني يسلم من شرك الإلهية، وكذلك العكس، بل لا يمكن أن يكون شرك في الإلهية إلا ويستتبعه شرك في الربوبية، فهما متلازمان. لكن الفارق بينهما أن موضوع الربوبية هو المتعلق بالتدبير والأفعال، أفعال الله عز وجل وتدبيره، هذه تسمى ربوبية، كل ما يتعلق بأفعال الله وتدبيره، ومن ذلك ما أسماؤه وصفاته وغير ذلك مما يتعلق بالأفعال والتدبير، هذه أقرب إلى الربوبية، ومع ذلك قد تكون فيها جوانب ألوهية. والإلهية هي كل ما يتعلق بطلب العباد، توجههم، توجه قلبي، توجه جوارح، توجه لسان إلى الله عز وجل أو إلى الأصنام بالنسبة للمشركين. فالتوجه والتعبد هو توحيد الإلهية، توجه العباد إلى الغير هو توحيد الإلهية، فإن أله الله عز وجل أحققوا التوحيد، وإن توجهوا إلى غير الله وعبدوا غير الله، طلبوا من غير الله، فإن هذا يكون إشراك في الإلهية. إذن التوحيد الإلهية هو أفعال توحيد الربوبية متعلق بأفعال الرب عز وجل وتدبيره، وتوحيد الإلهية في الغالب أنه متعلق بعبادة العبد تعبده، فإذا عبد غير الله توجه دعا لغير حب غير الله فهذا شرك في الإلهية، وما ذلك يستلزم شرك الربوبية، والعكس كما ذكرت. نعم.
ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافيه عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لأن النعم كلها لله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة، فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده، فالمعطي هو الذي أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره، فهو الأول والآخر. ومما يقوي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره، وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية. فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، ومن توكل على الله فهو حسبه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح. أريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه، مثل أن يحب مع الله غيره، فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب، لأن هذه تدل على حقيقة المحبة، لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما يكرهه ويكره ما يكرهه، ومن صحت محبته امتنعت مخالفته، لأن المخالفة إنما تقع لنقص المتابعة. ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. فليس الكلام في هذا، إنما الكلام في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى، فهذا لا شك أنه نقص في توحيد المحبة لله، وهو دليل على نقص محبة الله تعالى، إذ لو كملت محبته لم يحب سواه. ولا يرد علينا الباب الأول، لأن ذلك داخل في محبته، وهذا ميزان لم يجر عليك. كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت. وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك، فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق، وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا في المحبة، وكذا الرجاء وغيره. فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى. وقد روي أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا زهد إلا بتقوى، والتقوى متابعة الأمر والنهي.
نعم، هذه في الحقيقة نصيحة ذهبية جليلة وعظيمة، الشيخ أوجزها بأربع كلمات، وحبذا لو تأملناها وتأملنا أيضا لوازمها. في آخر السطر، في السطر الأخير وما بقى قبله، قال: ولا يحصل الإخلاص إلا بالزهد. هذه حقيقة نسيها كثير من الناس، خاصة في عصرنا هذا الذي تكاثرت على الناس فيها أسباب الدنيا وبهرجها، حتى أعمت أبصارهم وبصائرهم عن الزهد. واليوم في الحقيقة المتأمل يجد أن الزهد نادر، عزيز جدا، حقيقة الزهد نادرة جدا في العباد. ومن هنا نفسر أسباب كثرة شكاوى الناس من قسوة القلوب وعدم تأثير آيات الله عز وجل المقروءة والمنظورة والمسموعة فيه، ونفسر ما يحدث لكثير من الناس من سرعة التفلت وسرعة التغير في الأحوال، في أحوال الناس فيما بينهم مع بعضهم وقبل ذلك مع ربهم. ونفسر كثير مما يحدث أيضا من ما بين الناس من شحناء وسرعة المنازعة بين أهل الخير وسرعة الخلاف والفرقة، ونفسر أيضا كثيرا مما يحدث من تباعد الناس في مذاهبهم وفي مقاصدهم وفي غاياتهم وفي اتجاهاتهم، لأن الناس كثير منهم يتوخى الإخلاص لكن ما فعل السبب، وهو الزهد. والزهد الذي يعني أيضا الورع يحتاج إلى مجاهدة عظيمة في هذا الزمان، يعني كثير من الناس قد يتحرى الزهد ويجاهد للحصول عليه، لكن ضغوط الدنيا وضغوط المجتمع، الواردات على الإنسان على سمعه وبصره، بهارج الدنيا التي ضحكت للناس، تشد الناس إلى 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 عدم الزهد وعدم الورع. ثم قال: ولا زهد إلا بتقوى. معنى هذا يجب على كل واحد منا يفتش عن نفسه، إذا كان ينشد الزهد وينشد الورع ثم فقدهما فليعرف أن هذا لا يتم إلا بالتقوى، تقوى الله عز وجل، مراقبة الله، وأن لا يعمل شيئا حتى يعلم أنه مما يرضي الله عز وجل، وليتحرى كل التحري من البعد عما يغضب الله عز وجل، وليتحرى من المشتبهات التي كثرت على الناس. ويظهر لي أن المشتبهات الآن أكثر على المسلمين أكثر من أي زمن مضى في كل الأمور، ليس فقط في الأكل والشرب، بل حتى في الأفكار، حتى في المفاهيم، حتى في المعاملات، حتى فيما يتعلق بتعامل المسلمين مع غيرهم، تعامل المسلمين مع بعضهم، تعامل المسلمين مع الأشياء والمناهج والأصول والأفكار والأكل والشرب ووسائل الدنيا ووسائل الحياة. المشتبهات أصبحت أكثر بكثير من الأمور المحررة البينة، وهذه فتنة عظيمة، ولعل أعظم أسبابها انفتاح المسلمين على غيرهم، اختلاط الدنيا بعضها ببعض، هيمنة مناهج ووسائل الكفار على وسائل المسلمين، جعلت المشتبه هو الأكثر. فلذلك الزهد عزيز والزهد صعب، لكن من يتق الله يجعل له مخرج. ثم قال: والتقوى لا بد أن تكون بمتابعة الأمر والنهي. فهذه في حقيقة وصايا وقواعد ذهبية، من توخاها وعمل على فهمها بأصولها الشرعية وبأدلتها، وعمل مخلصا جاهدا على أن يتوخى أو أن يتوصل إلى الإخلاص لله عز وجل بهذه الأمور، إن شاء الله يوفق ويسدد ويعان. طبعا هذا الفصل انتهى، لكن أرى أننا نقرأ الفصل التالي، لأنه صفحة ونص وهو مستقل، وهو أقرب إلى ما قبله، قربه إلى ما قبله أكثر من قربه إلى ما بعده، فلذلك وإن كنا أطلنا لعلنا نقرأ هذا الفصل.
لا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته.
تنبهوا في الحقيقة، هذا يعني كأنه وصية لما تكلم عنه الشيخ في السطرين الأخيرين قبل ذلك، يعني تفصيل لمن سأل وكيف نصل إلى هذه الأمور، فالشيخ بدأ بتفصيل وصية ونصيحة عظيمة أرجو تأملها. نعم.
فنقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة.
يسميها بعض العلم خاصة المتأخرين أركان العبادة، يسمونها أركان العبادة، يعني العبادة فعلا بالاستقراء. أنا لا أعرف أن في هذا نص، والله أعلم لا أعرف في هذا نص، يعني حديث أو آية، لكن بالاستقراء فعلا كما استقرأنا أنواع التوحيد، كما استقرأنا بعض المسائل العلمية والعقدية من خلال قواعد الشرع ونصوصه، كذلك بالاستقراء يثبت فعلا أن العبادة تقوم على هذه الأركان وغيرها يتبعها. الركن الأول المحبة، محبة الله ومحبة ما يحبه الله. والركن الثاني الرجاء، أن يكون الإنسان يرجو الله ويرجو ثواب الله ويرجو ما وعد الله به، ثم الخوف، خشية الله عز وجل، الخشية من الله وخشية عقابه. بقية الأعمال القلبية ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة، ولذلك سماها بعض السلف أركان العبادة. نعم.
وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها، لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه. كذا يا شيخ تلقي، فالمحبة
إنما لا حرج. هو الشيخ أحيانا يساير القوم في استعمالات في مصطلحاتهم، السير إلى محبوبه يعني التعبد إلى محبوبه. نعم.
لا، كلمة تلقي بس.
إيه ممكن، إيه جائز، لغة سليمة. تلقي العبد في السير إلى محبوبه. نعم.
وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا: يحركها شيئان، أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والثاني مطالعة آلائه ونعمائه، قال الله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان، وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا. وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه. وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد في الرجاء. والكلام في التوحيد واسع، وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. جزاك الله خير. يقول: نستغرب اعتذار الشيخ رحمه الله عن بعض رموز الصوفية كالقشيري والبسطامي كالتستري والبسطامي، ولكن لبعض هؤلاء كلام يدل مقتضاه أنهم يقفون عند الأوامر والنواهي، كقول يزيد أو أبو يزيد، أبو يزيد وليس يزيد: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء لا تغتروا به حتى تروه عند الأوامر والنهي. العجيب أنها، نعم كلام الأخ صحيح، لكن مع ذلك وجدت عندهم المتناقضات، وهذا مما يحيي. هؤلاء العجيب كلامهم في التوحيد دورا، ولا أقول هذا مبالغ، كلام هؤلاء أبو يزيد البسطامي والتستري وابن أبي الحواري والجنيد ومن سبقهم ومن جاء بعدهم قبل وجود الطرقية، بعد وجود الطرقية فسدت أقوالهم في الحقيقة إلا القليل. كان كلامهم في الدفاع عن العقيدة وفي تقريرها وفي تجلية معانيها حقيقة درر تكتب بماء الذهب. وكنت أتمنى لو يتفرغ بعض طلاب العلم لالتقاط درر التي تكلم عنها هؤلاء العباد في العقيدة، تؤصل منهج السلف بأساليب واضحة وموجزة وبأصالة، أصالة حقيقية شرعية، لكن مع ذلك وجد عندهم متناقضات. كيف يكون هذا؟ الله أعلم. هم أصحاب قوة، يعني قدرات عقلية كبيرة جدا وأذكياء، لكن عندهم نزعات فلسفية، نزعات تأثر بالأمور الأخرى، عندهم نوع من الجهل ببعض أصول السنة، جعل عندهم هذا الاضطراب والتناقض. ومع ذلك أنا لا أحكم فيهم، أنا رغم أني قرأت وبحثت في هذا الموضوع لكني ما استطعت أصل إلى نتيجة بينة، وأمرهم يحير، يحتاج إلى مزيد بحث لمن هو أقدر وأفرع. قل هل تعارض الزهد في الوقت الحاضر مع التجارة؟ في الحقيقة الأمر فيه طبعا تفصيل، لكن أوجز المسألة بالإشارة إلى نقاط، لأنه مما يلتبس أمره على الناس كثيرا. الأصل أن الزهد لا يعني يتنافى غالبا مع التجارة، لكن قد يتنافى لبعض الناس، هذا أمر. الأمر الآخر أن مفهوم التجارة ما هو؟ التجارة اللي هو تحصيل الدنيا وجمعها على غير أصول شرعية وبالطب أي طريق، ثم عدم القيام بحق المال، هذا ليس تجارة مباح، أو ليس تجارة سليمة، أو لا تؤدي للزهد. لكن التجارة التي يهيئها الله للعبد بدون تكلف كبير وبدون أن يغفل عن ذكر الله وشكره، وتؤدي إلى أن يؤدي للمال حقه، فهذه يهبها الله عز وجل لمن يشاء ولا تتنافى، لكنها نادرة في العباد الزهاد الكبار على مدار التاريخ. لكن في الغالب أن الذين يجمعون بين التجارة والزهد هم الأكمل من الخلق. وانظر أبو بكر رضي الله عنه تاجر وزاهد وأفضل الخلق بعد النبيين، العشر المبشرين بالجنة أغلبهم اشتغلوا بالدنيا والعبادة، وهم العشر المبشرون بالجنة أغلبهم اشتغلوا في الدنيا واشتغلوا بالزهد. لكن لا ينبغي لكل مسلم أن يقيس نفسه على هؤلاء، هؤلاء أصحاب مواهب عالية، أين نحن منهم؟ نحن مساكين تستهوينا الدرهم والدينار والريال، تضحك لنا الدنيا فنضحك في ورائها أو نجري وراءها، فلا ينبغي أن نغتر بمثل هذا لأننا لسنا كالقوم. لكن إن وجد فذلك من العباد من هو مثل هؤلاء، ذلك فضل الله يؤتيه من شاء، لكن ثقوا أنهم لا يكونوا من الذين بيتوا قصد التجارة، لكنهم عملوا بما اقتضى ما أمر الله به من السعي في الدنيا، فسعوا فجاءتهم طائعة وجاءهم الزهد بما وفقهم الله به. وبهذه المناسبة ننبه إلى ما يحدث عند بعض طلاب العلم من الانجراف إلى الدنيا. في الحقيقة من الأشياء الظواهر التي كثرت في الآونة الأخيرة، وهي فلسفة قال بها بعض الناس إنه ينبغي لطلاب العلم أن يكون في بأيديهم دنيا لئلا يكون عالة على غيرها. نقول هذا بقدر، نعم، أما أن يكون اتجاه لطلاب العلم فهذا خطير. طالب العلم والعالم إذا فرغ نفسه للعلم والدعوة سخر الله له الدنيا وأهل الدنيا، وأخشى إذا تفرغ للدنيا أن يخسر العلم والدنيا والدين، أو يخسر على الأقل أكثرها. أقول هذا وأنا أكاد أجزم إنه أنا مما أحذره على طلاب العلم والدعاة أن ينجرفوا في أمام الدنيا، الكفاف وما يغنيهم هذا أمر ضروري، أما أن يدخلوا مشاريع تستحوذ على جهودهم وطاقاتهم وأعصابهم مشاريع دنيوية فهذا مسلك خطير. ودعوى أنه ينبغي أن يكون بيد أهل الخير المال، أقول هذه ساقطة، اللهم إلا النادر القليل، لأن طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل إذا ملك قلوب الناس بعلمه ودعوته ملك الدنيا وأصحاب الدنيا. ألا ترون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ملك الدنيا وأصحاب الدنيا، جاءوه طائعين يعطى 100 من الإبل فيصرفها بوقت واحد لعرابي يستجديه، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم وإلا والأمة المسلمة تملك الدنيا من حوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الدنيا ما سعى يوما، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سعى يوما في تجارة، وجاءته الدنيا طائعة، ذانت له القبائل بما تملك من أموال وإبل بل بعد ذلك دانت الدنيا للمسلمين، حتى فارس والروم التي تملك أغلى الكنوز سخرها الله للمسلمين، مو بسعيهم في التجارة، بجهادهم في سبيل الله. بتعليمهم العلم. وهكذا ينبغي أن يكون هذا المبدأ. أنا أقول لا حرج على طالب العلم أن يسعى في الدنيا، لكن لا يكون هذا التوجه لطلاب العلم. وأرى كثير من طلاب العلم يصبحون مشاهير في تبني الدنيا والملايين، هذه مسألة أرجو ألا تكثر. أما أن وجدت بقدر فهذا قد يكون طبيعي، لكن إذا كانت ظاهرة فأخشى أن ينتكس الأمر ويصبح على غير مرادهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.